بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء والكفارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المستفاد من الآية المباركة أن من لم يكن مريضا أو على سفرين لا بد له من الاجتناب عن الأكل والشرب بعدما يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم بعد ذلك يكون مأمورا بإتمام الصوم إلى الليل، فلا يكفي مجرد الامتناع نتدارا قليلا. لدينا المسألة السابقة حسب ما قلب الشيخ شيخ المتبيد في مسألة الأقل من الأكثر الارتباطيين، هناك كلام في الانهلال وعدم الانهلال. القائلون بالانهلال قالوا إن الأقل قد تعلق به الطلب يقينان، وإنما يشك في طلب الزائد على مقدار الأقل. إذن ينهل العلم الإجمالي. وقد ذكرنا في محله أن هذا الكلام ليس صحيح، فإن الأمر دائر بين أن يكون الأقل واجبا بشرط شيء بشرط لا أو بشرط شيء أو واجبا لا بشرط. الذي هو متيقن وجوب الأقل الجامع بين بشرط شيء ولا بشرط، وهو المعبر عن الطبيعة المهملة. طرف العلم الإجمالي بشرط شيء ولو بشرط يعني المطلق. الأقل مطلوب جزما، هذا لا إشكال فيه، ولكن الأقل الذي هو مطلوب هل هو مطلق أي لا بشرط بالنسبة إلى الزائد أو بشرط شيء بالنسبة إلى الزائد؟ ليس المطلق متيقنا ولا بشرط شيء متيقنا، كل منهما طرف العلم الإجمالي. المتيقن إنما هو الطبيعة المهملة الجامع بين بشرط شيء ولا بشرط، وهذا نفس العلم الإجمالي. لا أنه أمر ينهل به العلم الإجمالي، ومعنى العلم الإجمالي هو هذا، يعني نعلم بطبيعي بوجوب طبيعي، ولكن خصوصية تلك الطبيعة هل هو الإطلاق أو بشرط شيء كل منهما مجهول. فليس هنا أي انهلال، وإلا لنهل الشيء بنفسه، معناه أنه ليس من الأول علم الإجمالي بهذا وبهذا البطلان. بل وجه أن التزمنا في تلك المسألة بالبراءة العقلية والشرعية وجهه ليس هو الانهلال، بل وجهه أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا بنفسه. الآن أعتقدنا الكلام فيه في بحث العلم الإجمالي، وإنما الموجب للتنجيز هو تعارض الأصول، وأن الأصول في أطراف العلم الإجمالي متعارضة، لأجل ذلك يتنجز الواقع لعدم المأمن، حيث إن احتمال المخالفة لا بد معه من مأمن. فإذا كانت الأصول متعارضة لم يجر الأصل لا في هذا الطرف ولا في الطرف الآخر، فلا مأمن في المقام، إذن احتمال الضرر موجود فيلزم دفعه لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وهو العقاب. ليس هنا دافع لهذا الاحتمال واحتمال العقاب، ومعنى التنجيز هو هذا، يعني إذا ارتكبه وصادف الواقع يستحق العقاب على مخالفته وهو محتمل. منشأ تنجيز العلم الإجمالي هو هذا على ما ذكرناه في محله، وهو تعارض الأصول. فإذا فرضنا أن الأصول لم تكن متعارضة كما جاء العلم إجمالا ببطلان صلاته في هذا الوقت، وهو وقت الظهر مثلا صلى صلاة الظهر، ثم علم إجمالا أنه لم يأتي بركوع إما في هذه الصلاة أو في صلاة الفجر، قلنا مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لأن الأصل قاعدة الفراغ وإن كانت متعارضة، ولكن بالنسبة إلى الوقت شك في الوقت قاعدة الاشتغال التكليف متوجه إليه جزما، ويشك في الخروج عن عهدة التكليف المنجز مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إعادة صلاة الظهر لأنه لم يحرز الإتيان. فأما بالنسبة إلى صلاة الفجر القضاء بأمر جديد أصالة البراءة بلا مانع. فمقتضى الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي هو الاشتغال، ومقتضى الأصل في الطرف الآخر هو البراءة، ليس بينهما أي معارضة، فيجري كل منهما، فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا كما في غيره من الموارد الكثيرة التي لا تكون الأصول متعارضة بالنسبة إلى أطراف العلم الإجمالي. في باب الأقل والأكثر الأمر كذلك، الأصول غير متعارضة لأن المعلوم بالإجمال والطبيعي المهمل أحد طرفي الأقل بشرط شيء، الطرف الآخر الأقل لا بشرط، لا بشرط لا يكون موردا لأصالة البراءة لأنه موافق للامتنان، يعني جعل التكليف على نحو الإطلاق موافق للامتنان، فلا يمكن الرجوع إلى الأصل ويقال الأصل عدم الإطلاق، أن هذا الحكم لم يجعل مطلقا، هذا على خلاف الامتنان لا يكون موردا للبراءة. بخلاف الاشتراط نشك في أن الأقل الواجب هل هو مشروط يعني أخذ بشرط شيء أو لا، هذا تكليف وقيد موجب للكلفة، لكلفة العبد يجري فيها صالة البراءة. منشأ الالتزام بجريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر ليس هو انحلال التكليف المعلوم بالإجمال، بل منشأه عدم تعارض الأصل في أطرافه، فالنتيجة نتيجة الانحلال لا أنه منحل حقيقة. وعلى هذا يترتب ما ذكرناه من أنه إذا علم أنه أفتر بعد الزوال وتردد أمره بين أن يكون الإفطار إفطارا في قضاء شهر رمضان حتى يكون الواجب عليه خصوص إطعام 10 مساكين، أو أن الإفطار كان في شهر رمضان حتى يكون الواجب والجامع بين الخصال الثلاثة، هنا الأصول متعارضة. الأصل البراءة عن التكليف بالجامع، كما أن الأصل البراءة عن خصوص إطعام 10 مساكين، له أن يعتق رقبة وله أن يطعم وله أن يصوم 2 شهرين متتابعين، خصوص هذا إطعام 10 مساكين لم يعلم تعلق التكليف به، فليس هنا دوران الأمر بين الإطلاق والاشتراط، بل نحو التكليف مجهول، لا يعلم أن التكليف متعلق بإطعام 10 معينا أو متعلق بجامع بين الخصال التي أحد أفرادها أفراد الجامع إطعام 60 مسكينا. فالوجه الذي التزمنا به في الرجوع إلى البراءة هناك لا يجري في المقام، ولذلك ليس له أن يكتفي بإطعام 10 مساكين. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن المسافر من أن المقيم أو المتمتن إذا أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر بعد ذلك فرارا عن الكفارة لا يثبت ذلك، بل تجمع عليه الكفارة. قلنا هذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة وخصوص الآية الكريمة، لأن المستفاد من الآية المباركة أنه بمجرد دخول الفجر لا بد من الامتناع عن الأكل والشرب، فكل من لم يمتنع فقد أفطر، أي رفع اليد عن صومه. ثم إن هذا قد يكون مأمورا بإتمام الصوم وقد لا يكون مأمورا بإتمام الصوم. إذا فرضنا أنه سافر قبل الزوال لا يكون مأمورا بإتمام الصوم، وإذا لم يكن يكون مأمورا، ففي الوقت الذي أفطر كان مأمورا بالصوم لا بالصوم المتعارف عند المتشرع، يعني من الفجر إلى الغروب، حتى يقال بأنه بعد سفره، يعني كشف أنه لم يكن الصوم واجبا عليه من الأول، بل كان مأمورا بالصوم اللغوي أي بالامتناع من الأكل مشهور، والأمر بالإتمام أمر آخر. هذا الذي مأمور بالصوم يجب عليه الإتمام ما لم يسافر قبل الزوال، فحينما أفطر أفطر مع أمره بالصوم أي بالإمساك، مع أنه كان مأمورا بأن يمسك بعد طلوع الفجر خالف أفطر، فيشمله جميع ما ورد من الروايات أنه أفطر في شهر رمضان متعمدا، يعني كان مأمورا بالإمساك وخالف وأفطر، فيكفينا هذه الروايات مضافا إلى ما ورد في المقام من النص. وهذا النص أيضا بحسب سنده توم وبحسب دلالته تامة، دلالته تامة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل حال عليه الحوض، كان عنده مال من الزكاة، بعدما حال عليه الحوض بل يهب مقدارا من هذا المال لغيره مثلا، فهل هذا يسقط الزكاة أو أنه لا يسقط الزكاة؟ يجب عليه. أجاب سلام الله عليه ما ملخصه أنه لا يسقط، لأنه بعد ما وجبت الزكاة بعد ذلك، بل بعد تعلق التكليف ووجوب الزكاة لا تكون الهبة مسقطا، مثل ما إذا أفطر وسافر في آخر النهار، سفره في آخر النهار لا يكون مسقطا للكفارة التي وجبت عليه بأول إفطاره. إنما ذكر سلام الله عليه آخر النهار باعتبار الزكاة، يعني مورد السؤال كان بعد تمامية السنة وبعد تعلق الوجوب بعد ذلك أتى به، معلوم أنه بعد الظهر يتعين التكليف، بعد ليس له أن يفطر. من هذه الجهة شبهه سلام الله عليه بمن أفطر ثم سافر آخر النهار أو بعد الزوال، يعني بعد ما يتعين ولم يكن له الخيار. ولا الذي يظهر من آخر الرواية أن العبرة في الكفارة بجواز الإفطار وعدم جواز الإفطار، فإنه سلام الله عليه ذكر بعد ذلك أن هذه الهبة إذا كانت قبل تعلق الوجوب، قبل أن يجب عليه أداء الزكاة ولم يكن مكلفا بالزكاة ذهب يسقط عنه التكليف، مثل ما إذا خرج وأفطر بعد خروجه، سيد سلام الله عليه وأفطر بعد خروجه، ومعلوم أن هذا حكم قبل الزوال، لأنه بعد الزوال ليس له أن يفطر قبل خروجه. فمن الذيل الرمائية يظهر بوضوح أنه في الزمان الذي كان الإفطار له جائزا إذا أفطر ليس عليه شيء، لأنه لم يكن مأمورا بالإمساك ولم يكن مأمورا بالصوم. وشبه سلام الله عليه: بل من ذهب ماله قبل هلول الهول وقبل رؤية الهلال من الشهر الثاني عشر لا بأس بهذه الهبة، ذهبه في وقت حلال ولم يكن التكليف متوجها إليه، يعني كان يجوز له ذلك. شبهه بمن أفطر بعد خروجه، إذا كان خرج وأفطر بعد خروجه فلا تجب عليه شيء، لأنه لم يكن معمولا بالإمساك. فمن ذيل هذه الرواية يظهر بوضوح أن العبرة في الكفارة بكون الإفطار جائزا في حقه وأن لا يكون جائزا في حقه. إذا أفطر في زمان لم يجز له الإفطار كما إذا كان قبل خروجه أو كان بعد الزوال في آخر الوقت كما ذكره سلام الله عليه في أول الرواية، فهذا لا يسقط الكفارة لأنه كان الإمساك واجبا عليه فخالف الأفطار. وأما إذا كان إفطاره في زمان يجوز له الإفطار كما إذا أفطر بعد خروجه من محل إقامته لابد أن نفرز قبل الزوال في مثل ذلك تسقط الكفارة. فالرماية واجهة الدلالة من جهة ذيله، فإن كان صدره برد فيما بعد في آخر الوقت يظهر أن العبرة في الكفارة، يعني في الزمان الذي كان مأمورا بالإمساك إذا لم يمسك وأفطر تجب عليه كفارة، ولو فرضنا أنه بعد ذلك سافر وجاز له الإفطار بعد ذلك، جواز الإفطار بعد ذلك لا يوجب سقوط الكفارة في زمان، يعني إفطاره في زمان لم يكن الإفطار جائزا في حقه. الظاهر أن الرماية أيضا لا بأس بالاستدلال بها، فكيف ما كان فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه أن المقيم إذا أفطر تجب عليه الكفارة ولو سافر بعد ذلك، والظاهر أنه لا فرق في ذلك، بينما إذا كان سفره للفرار عن الكفارة أو لأمر آخر، ما إذا كان اختياريا وما إذا لم يكن اختياريا لوحدة الملاك في الجميع، وهو أنه في زمان الإفطار كان مأمورا بالإمساك وأفطر. وهذا الحكم يجري في غير السفر من الموانع، من الحيض والنفاس والجنون بل الموت. لو فرضنا أنه أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم مات بعد ذلك بعد ساعتين، الزمان الذي كان حيا كان مأمورا بالإمساك، وإن لم يكن مأمورا بالإتمام باعتبار الموت الذي تحقق في الخارج. ولو كان يعلم بالموت لم يجوز له الإفطار من الأول، يعلم أنه يموت بعد ذلك، يقتل أخلص جهاد في سبيل الله أو قتل ظلما محكوم بالإعدام، وهو يعلم بأنه يقتل بعد ساعة أو ساعتين، ليس له أن يفطر باعتبار أنه لا يتمكن من إتمام الصوم وهو يموت لا محالة. كل ما يكون شيء من هذه العوارض التي هي مسقطة للتكليف من موت أو جنون أو حيض أو نفاس، كل ذلك لا يكون مجبزا للإفطار من الأول، حتى إذا علمت المرأة، نفرض أن المرأة ذات عادة وهي تعلم أنها تحيض بعد ساعة أو ساعتين، أو في العصر مثلا ليس لها أن تفطر من الفجر من أول الفجر، باعتبار أنها غير مأمورة بإتمام الصوم لحدوث العارض مضافا إلى ما ذكرناه، يعني ما يستفاد من الآية المباركة والروايات يظهر هذا من الروايات الواردة في الحيض، فإن في هذه الروايات قيدت بأنها تفطر حين تتمس، من زمان التمس يجوز له الإفطار لا قبل ذلك. المرأة الصائمة فرز أنها صائمة ممسكة تفطر حينما تتمس، في روايتين قيدت بذلك بحينما تتمس، فيستفاد من هذه الروايات أنه ليس لها أن تفطر قبل ذلك، لأن الحيض يمنع من الصوم حين حدوثه لا قبل ذلك. قبل ذلك كانت هذه المرأة مأمورة بالإمساك لعدم أي مانع من الموانع، المانع هو الحيض، والحيض إنما ترأ بعد ذلك، وهو يجوز الإفطار من حينه لا قبل ذلك. فلو علمت المرأة بأنها تحيض بعد ذلك ليس لها أن تفطر قبل حيضها، وهذا يستفاد من الروايات التي وردت في اشتراط الصوم بعدم الحيض، وأن الحيض يرفع التكليف من حين حدوثه، النفاس سبعا يلحق بالعيد، وكذلك غيره.